أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا وقفنا في الدرس الأخير عند قول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أظن أننا وقفنا عند هذه الآية وأوضحنا أن هاتين الآيتين يختم الله عز وجل بهما الحديث عن افتئات أهل الكتاب على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، بل افتئات بعض أو كثير منهم على السيدة مريم عليها السلام. الباري عز وجل أوضح لنا الحق في هذا، وكلام الله كلام الخالق الذي هو أدرى بما خلق وكيف خلق. ختم الله هذا الكلام بالتهديد والوعيد اللذين توجه بهما إلى هؤلاء الناس: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي على الرغم مما أوضحنا عصبية واستكبارا، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد ووعيد لما سيلقونه أمامهم. أسمع بهم وأبصر، وقلنا معنى ذلك أي ما أسمعهم في ذلك اليوم وما أبصرهم، أي ما أشد سماعهم للحق والتقاطهم له آنذاك، وما أشد رؤيتهم للحق بمقدار ما هم اليوم لا يسمعونه ولا يبصرونه فيغضون الطرف عنه، في ذلك الوقت سيكونون في غاية الإصغاء إلى الحق، لكن فات أوان الإصغاء. نعم، أسمع بهم وأبصر متى؟ يوم يأتوننا، ذلك اليوم ما أشد سمعهم وبصرهم، لكن الظالمون اليوم في دار الدنيا في ضلال مبين، لا يريدون أن يحسبوا لذلك اليوم حسابا. يقول الله بعد هذا، والكلام موصول في الموضوع ذاته: وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة اسم من أسماء يوم القيامة، سمي يوم القيامة بيوم الحسرة لأن من أبرز خصائص هذا اليوم الحسرة. في ذلك اليوم كل واحد تجد أن الوضع الذي يتلبس بهذا الإنسان هو وضع التحسر، كل واحد قاعد عم يتذكر الماضي ويتألم على انحرافه وضلاله وسوء سلوكه مع الله عز وجل. فحقا أبرز خاصة لهذا اليوم هو يوم التحسر. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قضي الأمر يعني لم يعد هنالك قبول لرجعة، لعودة، لتوبة، لاستغفار، لندم، هذا معنى قضي الأمر. ما عاد في مجال لمراوضة، لوساطة، لأي شيء. فالباري سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أنهى التكليف، التكليف ما لا وجود له يوم القيامة. نعم، وإن أرادوا السجود لله يقال لهم: طالما أمرناكم بالسجود فلم تسجدوا. إن أرادوا الرجوع إلى الدنيا قيل لهم: لا عودة، انتهى الأمر، حذرناكم وأنذرناكم وبيناكم وصورنا لكم مشاهد يوم القيامة، وكنت بين مستهزئ وبين مكذب وبين إنسان سكران أسكرته أهواؤه. هذا معنى إذ قضي الأمر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه الجملة وهم في غفلة والتي تليها بيسميها علماء اللغة العربية جملة حالية في محل نصب على الحال. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. أنذرهم لكن تنذرهم أنت وحالتهم اليوم أنهم في غفلة. شو قيمة الإنذار؟ يعني تصوير لعدم تأثير هذا الإنذار في قلوبهم. حالة كونهم يعني يستقبلون هذا الإنذار من رسول الله وهم في غفلة، وبالتالي وهم لا يؤمنون. هذا الكلام ينطبق طبعا وعلى الذين ينذرهم رسول الله تطبيقا لأمره فقط، بل ينطبق على كل من كان على شاكلتهم في كل جيل وفي كل عصر، في يومنا هذا وبعد يومنا هذا. ودائما هؤلاء الناس أمامنا كثير منهم. تتلو عليهم هذه الآيات، تحدثهم عن كلام الله عز وجل، كأنك تحدث إنسانا قد لفت عليه عوامل السكر فهو لا يفقه منك شيئا. ما هو بالسكر؟ رجل ما هو سكران، لكن سكران بماذا؟ بالدنيا التي من حوله، غريق في مظاهرها، خلاص ما عاد عقله يتحرك، ما عاد يتصور أني أنا اليوم أتقلب في النعيم وغدا أفارقه. فأنا خليني أدبر لحالي مستقبلي. كثير من الناس اليوم نحن نراهم على هذه الشكل. كثير من الناس اليوم أنت بالشارع بتشوف بتخاطب هؤلاء الغافلين السادرين، يمكن بيسخروا منك، بيستهزئوا، بيشوفوك أنك يعني أنت إنسان تائه وهو اللي فهمان. هذا الشيء نحن نراه في كل عصر، وهو تصوير دقيق من كلام الله لهؤلاء الناس وهم في غفلة. كم من رجل يذكر صاحبه، صديقه، كم من تلميذ يذكر إخوانه في مدرسته أو في جامعته فيسخرون منه ويستهزئون ويقولون كلاما عجيبا. هذا الكلام ما مصدره؟ مصدره الغفلة مو المنطق. وإلا إذا كان منطق نحن أولى الناس باتباع المنطق وباتباع الحق. نعم. الرجل الذي يكلم أهله ذويه يذكرهم بأوامر الله، يذكرهم بحدود الله عز وجل، تنظر إليهم تجدهم في حجب بينه وبينهم. حجب إيش؟ حجب هذه الملذات والشهوات والعادات والتقاليد، هذه كلها التفت عليه التفت عليه التفت عليه استعبدته. خلاص العقل ما عاد يتحرك، العقل ما عاد يسمع ويصغي. ولذلك مهما قيل ومهما أنذر ومهما حذر ما في مجال، لأن هذا الإنسان في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نتيجة الغفلة عدم الإيمان. الغافل نتيجته عدم الإيمان، ولو أنه هلأ هو مؤمن بحسب الظاهر، هكذا يقول الله عز وجل. مثل ما قلنا الآن قبل قليل في 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 المنبر، الإنسان إذا اكتفى بأنه علق برأسه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وحتى لو فرضنا صار هيك يطج ويركع كل يوم كم مرة، وبعدين قال خلاص أنا سكرت الجنة، سكرت الإسلام، لا بقى انطلق بقى في شهواتي وأهوائي، وأخذ يعب من هذه الأهواء والشهوات كما يشتهي وكما يريد وكما تقتضيه التيارات الموجودة من حوله. هذا الإنسان غفلته إن بقيت سترديه وتهلكه، ولسوف يفترق عن إيمانه إن لم يكن في حياته المستقرة يفترق عن إيمانه عند الموت. ولذلك دعاء الصالحين دائما شو هو؟ بحسن الختام، دائما بحسن الختام، هذا هو الدعاء المطلوب. كان هذا دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهما إحدى الفتنتين، فتنة الدنيا هي فتنة الموت، يعني عند الموت تأتيه الفتنة الخطيرة جدا. فإذا كان عايش في الغفلة خلاص راح طار، وإذا كانت غفلاته في دار الدنيا قد تغلب أخيرا عليها وصحى من غفلته، هذا الإنسان إن شاء الله يعني بتوفيق من الله يختم له بالإيمان. نعم، لذلك ماذا قال؟ وأنذرهم آمن بالله عز وجل أن لا يرى في جنب الله والدا ولا ولدا ولا قريبا ولا زوجة ولا ابنة ولا ابنة ولا صديقة، ما يحط مع الله عز وجل في كف مقابل أحد. ويضرب لنا المثل بمن؟ بسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم له قصة كانت مع أبوه، في خلاف يا ترى كان أبوه ولا عمه، أنا أرجح أنه أبوه، وأنا مع من قالوا ذلك. نعم، لأن ظاهر الآية هو الأصل. نعم، الآية يقول الله فيها إذ قال لأبيه، إذا فهو والده وليس عمه، له قصة مع أبيه. أبوه كان عابد أوثان وعابد أصنام، ولما أوتي إبراهيم النبوة والحكمة وآمن بالله عز وجل كما أمره الله وآمن بنبوته التي أكرمه الله بها، أول ما بده يأمر به الأرحام الأقارب، فبروح الشفقة وبسائق اللطف والحب نصح والده وقال له هذه الحجارة لا تعقل ولا تسمع وعبادتها ما هو شيء يليق بالعقل، وأنا جاءني من العلم شيء ما عندك يا، ولكن والده آثر العصبية مثل ما الباري كان اللي عم يحدثنا، ما آثر الانصياع للعقل، رجع نصحه. الوالد هدده، سيدنا إبراهيم شو قال؟ قال يا ترى إيه أنا هلأ مشان شغلة الحرام والحلال هلأ راح أقطع الصلة بيني وبين أبي، شو بدي بهالشغلة؟ خليني هلأ أعمل صلتي مع والدي صلة حسنة، إيه نعم ونحن أسرة. يا ترى هيك حكى ولا ما بالا؟ ما بالا لا بأبوة أبوه، على الرغم من أنه أبوه بحبه بريده بريد له الخير، لكن في جنب الله لم يبقى أحد. ولذلك استأهل سيدنا إبراهيم أن يكون خليلا للرحمن، لأنه ربي جربه وامتحنه فآثر مرضاة الله على القريب والصديق. نعم، هذا موقفه مع أبوه، وبعد موقفه مع ابنه تعرفوه كمان مرة ثانية، وضرب الله لنا مثلا لنا نحن بها. مشان ايش عم يقص علينا القصة؟ حتى نحن نعرف لما بنقول آمنا بالله ومددنا يد البيعة إلى الله أنه نحن نكون على قدم مين؟ سيدنا إبراهيم. فنحن راح نقرأ الآيات ونكل شرحها إن شاء الله إلى أسبوع قادم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، صديقا شوف يعني مبالغة في الصدق، يعني صادق مع ربه، مو أنه آمنت بك يا رب أنت ربي ولك الفضل ولك الحمد، لكن لما تتنافس محبة الله مع مرضاة الآخرين بينسى الله وبيتبع الآخرين، لا إبراهيم كان صادقا بل كان صديقا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف اللطف في الكلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني أنا خايف عليك، والله أنا مالي مشتهي إني عندك وخالفك وأعمل لحالي حزب جديد، ما هي قصة. أنا خايف عليك بكرة وما أقدر أخلصك من العذاب، فأنا من الآن عم بنصحك، أنا جاييني شيء أنت ما بتعرفه. نعم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سؤال الأب: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هنا الابتلاء والمحنة، العلاقة بين أب وابنه، والوشيجة الرحم موجودة. هكذا يرينا الله الأمر ويطلب منا أن نكون على هذا المستوى. سؤال سيدنا إبراهيم الذي امتحن بهذا الموقف، قال سلام عليك. أبونا إبراهيم قالها من منطلق الشدة والقهر والعداء: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لكن سيدنا إبراهيم أجابه من منطلق اللطف والرحم والحب، قال سلام عليك، أمرك، رح أمشي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يلي بيقدر عليه أن يدعي لك أنه الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويهديك، وأنا ما رح أعيش معك تحت سقف واحد في ظل الشرك والكفر. نعم، إنني سأرحل إلى ربي. ما دام أنت مالك ربيان الهداية، إلهي الذي عرفته هو ولي، ما بتجتمع ولايته مع ولاية غيره بهيك حالي أبدا. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ربي ضيعه. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ربي ما بيضيع الإنسان اللي آثر الله عز وجل. نعم، هذا الكلام نشرحه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة مبرور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نحن في الدرس الأخير ذكرنا خلاصة ما تدل عليه هذه الآيات، وأرجعنا تفصيل القول في ذلك إلى هذا اليوم. يقول الله عز وجل خطابا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي قص على الناس في هذا القرآن الحادثة التي سأخبرك عنها من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اذكرها لهم. اذكر في الكتاب، إذن المراد بكلمة الكتاب القرآن. اذكر لهم في الكتاب إبراهيم، أخبار إبراهيم كثيرة، أي الأخبار يعنيها البيان الإلهي؟ نعم، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي عندما حاور أباه في مسألة الاعتقاد ونبهه إلى ضرورة الكفر بالحجارة والأصنام التي يعبدها، وموقف والده منه ثم موقفه من والده، اذكر ذلك للمحسن. ثم أخذ البيان الإلهي ويشرح. طبعا سيدنا محمد من أين سيأتي بهذه القصة؟ من عند الله عز وجل، هو لا يعلم شيئا من هذه التفاصيل، ولكن الله أوحاها إليه وأمره أن يبلغها الناس حتى تكون لهم من ذلك عبرة. العبرة المقصودة من سرد هذه القصة علينا أن نعلم أن علاقة الأب بابنه، والابن بأبيه، والزوج بزوجته، وأعضاء الأسرة بعضهم ببعض، هذه العلاقة ينبغي أن تقف تحت مظلة الإيمان بالله عز وجل والخضوع لسلطان الله عز وجل. فإذا كان في أعضاء الأسرة من يقف تحت هذه المظلة خاضعا مؤمنا موقنا، وبعضهم يقف خارج هذه المظلة منكرا وجاحدا، فما ينبغي لأواصر الأسرة أن تتغلب على سلطان هذا الدين. هذه هي العبرة التي يريد الله عز وجل منا أن نأخذها، يعني أن نجعل صلة الاعتقاد أقوى من صلة الرحم. وطبعا هذا حكم من أحكام الشرع. الباري عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا كلمة تربصوا تهديد، انتظروا يعني. هذه هي العبرة. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ أبوه اسمه آزر، والدليل على ذلك القرآن نفسه. نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا ما ذكر الاسم، لكن الاسم معروف، ما اسمه؟ آزر. حقيقة المؤرخون يقولون إن اسم أبيه تارخ، ويستشكلون كيف أن القرآن ذكر أن اسمه آزر. الواقع أن ابن إسحاق في سيرته أوضح الجواب على ذلك، فقال: تارخ اسمه وآزر لقبه، وربما كان كل من آزر وتارخ اسمين، مثل إسرائيل ويعقوب، هما اسمان لشخص واحد، فلا إشكال في ذلك. والصحيح أن المراد هنا والده وليس المراد عمه كما يقول البعض. يعني البعض يقولون إن الأب هنا المراد به العم، وفي اللغة يعني يتساهل العرب يطلقون على العم أبا وعلى الأب عما، وتقول العرب عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، ما تفرق أب عم والعم أب كل واحد. فيقولون لعل الله عز وجل سمى عمه أبا. لا، الواقع أن كما يعني تكرر هذا في القرآن، ومعظم المفسرين قالوا إنه أباه كما قال القرطبي في تفسيره إنه أبوه. والسبب الذي جعل البعض يقولون هذا الكلام أنهم لا يريدون أن يقولوا إن والد سيدنا إبراهيم كان عابد صنم. طيب إذا كان رب العالمين قال ذلك، وما العلاقة في هذا؟ سيدنا إبراهيم نبي الله وخليله ووالده عابد صنم، وقد دعا إبراهيم والده في من دعا إلى الله فلم يستجب، انتهى الأمر. والنسب لا يصلح فاسدا ولا يفسد صالحا. النسب ما له سلطان ذاتي. لذلك نبقي هذه الآية على ظاهرها. وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، أي أبيه فعلا، يا أبت. هنا يصور لنا الدعوة بأسلوبها العذب الرقيق الذي انطلق من الولد إلى أبيه، حتى نأخذ العبرة مرة ثانية ونعلم إذا دعونا آباءنا وأهلينا وأولادنا بأي أسلوب ندعوهم. يعني ما وقف منه موقف الأستاذ من التلميذ، موقف المؤدب من الطفل المؤدب، لا، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أولا جعل الجسر الواصل بينه وبين أبيه في هذا الحوار ما هو؟ الأبوة. لذلك رأسا قال يا أبتي، ثم توكأ على هذه الأبوة وقال الكلام التالي. ما قال لما تعبد صنما، لو قال لما تعبد صنما الحجة العقلية غير ظاهرة في هذا الكلام، وإنما قال لما تعبد ما شيئا، ما به حجر، إنسان، شمس، قمر، يكون شو ما يكون، المهم مواصفات هذا الشيء، إمكانات هذا الشيء. لما تعبد ما، طيب ما هي مواصفات هذا الماء؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تلك هي مواصفاته. شيء وليكن حتى بشرا، وليكن أيا كان، لا توجد لديه طاقة السمع ولا طاقة الإبصار، ولا هو يستطيع أن يعينك في شيء، هذا معنى ولا يغني عنك شيئا. كائن بهذا الشكل هل يصلح أن يدعى إلها؟ هذا لا يصلح أن يدعى رفيقا، لأن الرفيق لازم يكون يعاونك شوي، الرفيق لازم يعني تستفيد منه فائدة ما. هذا هو المنطق العلمي الكامن في هذا السؤال الذي واجه به سيدنا إبراهيم أباه. يا أبتي كرر الكلام وكرر الجسر الواصل بينه وبينه، كأنه يقول أنت أبي وأبوتك تجعلني أغار عليك، فلا أريد أن تشقى بهذا الطريق الذي حطبت نفسك فيه، لأنك أبي اسمح لي أن أدعوك وأذكرك وأحذرك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قد تقول لي، يعني والناس كلها هكذا تفعل، وانت شو عندك معلومات اكثر من اللي عنا؟ البشر وابائنا واجدادنا وكلهم بيعملوا هذه الاصنام. طبعا سيدنا ابراهيم كان موجود في مجتمع من المجتمعات الكلدانيه، وكانت الاصنام معروفه تعبد. اي نعم. فماذا عندك؟ قال له سيدنا ابراهيم: حتى يجعل اباه يصغي اليه. لانك انت اذا اردت ان تجعل تلميذك او تجعل الذي تحاوره يلتفت اليك ويصغي اليك، نبهه الى انك تتمتع ببعض المعلومات اللي مو موجوده عندك. وقال العلماء: التواضع في كل مجال محبوب الا في مجال الترغب، يعني الاستفادة منك. شايفين كيف؟ يعني مثلا التلميذ في المدرسة لما بيكون قاعدين في الباحة مو في قاعة الدرس، بيجي واحد ومعروف من هو، يرتدي بدلة عمل ما في لا شارات عليها ولا شيء، ما حد عارفانه منها، أخذ يأمرهم وينهاهم. غلط تربوي، لازم قبل كل شيء يعرفهم على حاله. هذا الجندي إذا لم يعلم أن هذا قائد بيتم بيناقشه وبيناقشه وبيناقشه، ما بيقتنع منه أبدا مهما كان كلام القائد صحيحا. لكن لازم تربويا القائد شو يسوي؟ بطريقة ما يشعرهم أنه فلان القائد أركان حرب الذي خبر الأمور وله تجارب في هذه القضية، حتى يجد أذنا صافية. من هذا القبيل قول سيدنا إبراهيم لأبي، حتى ما يلومت منين جاي لي بقى، شو فهمه؟ نعم ممكن يحكي هالكلام أكبر منك سنة، أعرف منك الدهر بيقولوا. قال له سيدنا إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. عرفه على نبوتي ورسالتي، فاتبعني لا تخاف، استسلم بشيء اللي عم اقول لك اياه واسمعني، اهديك صراطا سويا ما لي غاشك وانا ناصحك وبكره بتشوف. فاتبعني اهديك صراطا سويا. اذا شو القاعده التربويه التي عرفناها؟ عرفنا انه الانسان في بعض الحالات لازم يعرف نفسه للاخرين، ما بده تواضع. يعني إذا وجدت في مجتمع بدك تعلمهم وما في هيئة معينة تشعر أنك أنت عالم وعاد تحكي لهم، غلط. لازم تقول لهم: أنا فلان الفلاني، أحمل الشهادة الفلانية، وأنا معلش. لذلك سيدنا يوسف شو قال له عزيز مصر؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هلا في هذا تكبر؟ لا، لا يمكن أن يتسلم هذه المهام إلا إذا اقتنع أنه أهل لذلك. إذن لازم يعرف نفسه. هذا لا علاقة له بقول الله تعالى: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. لا، هنا مجال تربوي. بعد ذلك واصل حديثه فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. في حدا منا بيقول أنا بعبد الشيطان؟ أبدا. ليش في ملحد بيقول أنا بعبد الشيطان؟ غير اليزيديين ما حدا بيقول أنا بعبد الشيطان. في عابد صنم بيقول أنا بعبد الشيطان؟ إذا ليش عم يقول له هيك؟ معنى هذا الكلام لا مبرر عقليا لاتخاذك صنما لا يعي ولا يفهم ولا يعقل ولا يفيد إلها، إلا أن الشيطان قد أغواك فأنت في الحقيقة تتبع هذا الشيطان. وهذا واقع المجتمع المتكرر اليوم. من روح اليابان مثلا بتلاقي جماعة عم يخترعوا هالمخترعات العجيبة الدقيقة التي تنافس أوروبا، لكن بتطلع على هذا الإنسان المخترع عن عشية زي عم يعبد صنم. عبادة الأصنام معروفة وثنيين. هالعقل الواسع شلون بلحظة صار ضيق ضيق كل هالقد؟ صار ما يفهم انه مين من العقلاء بيتخذ حجر إله؟ لكن في الحقيقة في شيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما تتأول القضية إلا بهذا الشكل. فالحقيقة نحن نقول إن هؤلاء اتبعوا الشيطان. نعم، لذلك أنت تجد في كثير من الأحيان إنسان في مرحلة من المراحل انحرف. ياما سمعنا وقرأنا تراجم لمشايخ طرق كانوا مناح، بعدين في لحظة من اللحظات انحرفوا ومشوا في طريق الإباحية وارتكبوا الموبقات، وتموا يقولوا انه هنن مشايخ طرق. تلاميذهم شايفين بعينهم الغش والكذب والانحراف واخذ الاموال وارتكاب الفواحش، وتلاقيهم ماشي معهم وجنودهم عم يكثروا بدل ما يقلوا. لك شلون عم تتبعوا؟ ما انتم شايفين الانحراف؟ الشيطان شو عم يساوي؟ عم يزين. الشيطان موجود، وهذا اكبر دليل على ذلك. لذلك رأسا سيدنا إبراهيم اختصر الطريق ونبه آزر والد إبراهيم إلى المرض الذي يعاني. ما هو هذا المرض؟ اتباع الشيطان. يا أبدي لا تعبد الشيطان. أنت ما عم تعبد صنم، أنت عم تعبد الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا وواصل حديثه بهذا الأسلوب العذب الرقيق، يقول يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا يشعر سيدنا إبراهيم أباه أنه لا يريد أن يستعلي عليه، لا يريد أن يجعل من نفسه أستاذا. والقضية قضية أنه والله عنده هواية أنه يأمر، مشان الناس يعرفوا أنه سيدنا إبراهيم عم يأمر حتى على أبو. لا، أنا خايف عليك، أنا شفوق، أنت أبي، أنا أحبك، أنا لا أريد أن تتلظى غدا بنار تكويك الندامة بآلامها إلى جانب آلام هذا العذاب. فأنا من أجل هذا أدعو. شوفوا الأساليب كيف عم تتنوع. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ما قال من الله، من الرحمن، يعني هذا الإله رحيم بس انت اتبعه ولو قصر. الله بيغفر كل شيء، الماضي كله بيغفره، بس اتبعه، بس اترك الباطل اللي انت عاكف عليه. نعم، انا ابنك. الولد لا يحب ان يرى اباه في عذاب وهو في نعيم قطعا. مين من الذي يريد ذلك؟ ولذلك فانا من حق محبتي لك ومن حق شفقتي عليه أن أقول هذا الكلام، فلا تأخذني إذا تمدمت يعني شوي، وإذا ذكرت لك أنا الإبن وأنت الأب، يعني لا تزعل. أنا مندفع بهذه الشفقة. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تكون للشيطان ولي، طبعا ولاية الشيطان تعني عداوة الباري سبحانه وتعالى. يعني سيدنا إبراهيم كأنه يتمثل قول الله عز وجل في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه آية عظيمة جدا، تقول لنا في دار الدنيا ديروا بالكم أنتم، يعني حياتكم كل واحد له أصدقاء وله أخلاء يحبهم وربما يعشقهم في صلة وفق قائمة بينكم، تعرفوا مصير هذه الخلة، هذه الصداقة، هذا العشق، هذا التعلق، شو مصير ذلك؟ مصير ذلك يوم القيامة أن الخليلين يصبحان عدوين إلا المتقين، إلا اثنين عاشا غذيا صداقتهما ومحبتهما في السير على صراط الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى ما بيفرقهم يوم القيامة، محبتهم بالتم وعلاقتهم بالتم. هذا كلام هائل وخطير. فسيدنا إبراهيم وهو يعلم هذا قرار من رب العالمين، كيف يعني بيقدر يتصور أنه والده يوم القيامة يكون عدوه؟ ها؟ كيف تحول هذه الخلة؟ وأعظم خلة هي تلك التي بين الأبي وأبيه. ولذلك باسم هذا المبدأ الذي يخيفنا الله عز وجل منه يذكر إبراهيم أباه: الأخلاء يومئذ، أنت يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. هذه الآية هي التي جعلت عبد الرحمن القس وهو في أخطر ساعة مرت به يستيقظ من غفلته ويتمسك ببرهان ربه كما قال الله عن سيدنا يوسف. عبد الرحمن القصرج من الصالحين، وكان يهوى فتاة اسمها سلامة، وكانت جارية، نعم، وكانت تبادله مثل هذا الحب، وكانت ذات جمال وذات صوت جميل ومشهورة في التاريخ، سلامة القصر هذا الاسم مشهورة. فأتيح له ذات يوم بسعي منها أن يجلس إليه وأن يجد الجو مناسبا لكل ما يريد أن يفعل. فدعته سلامة إلى نفسه، الجو مهيأ وكل الوسائل مهيأة، ولكن الرجل صده شيء عن ذلك. أخذت تتقرب إليه وأخذت تحاول وتحاول إلى أن قالت له: والله إني أحبك. فقال لها: والله الذي لا إله إلا هو أنا كذلك. فقالت له: وأشتهي أن أعانقك وأقبلك وكذا، أقول لكم ما قالت. فقال: والله وأنا كذلك. قالت: فما يمنعك؟ فإن المكان لخالد. قال: يمنعني قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يمنعني أنني لا أحب أن تتحول محبتي لك ومحبتك لي يوم القيامة إلى عداوة. وهذا التعبير عن شدة الحب وشدة الغيرة على هذا الحب. نعم. وقام سيدنا عبد الرحمن القس من مجلسه يبكي، نعم، وقد حيل بينه وبين نداء الشيطان بواسطة هذه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني ممكن أن أجني ثمرة هذا الحب في هذه اللحظة، لكن هذا الحب الذي أسعد به بعد ذلك ماذا سيكون مصيره؟ أنا بعد الموت لا عاد شوفك ولا أنت تشوفيني، والمحبة اللي بيناتنا شو بدها تصير؟ بدها تصير عداوة؟ لا، هالمحبة أعظم من أني خليها تصير عداوة. نعم، هذه الحقيقة الواضحة في هذه الآية هي التي جعلت سيدنا إبراهيم يقف هذا الموقف، وهي التي جعلت عبد الرحمن القس يقف هذا الموقف، وهي التي تجعل كل إنسان يقف من أهله وأسرته هذا الموقف التربوي العظيم. نعم، بهذا الشكل. طيب، إذا هذا موقف الولد بهذا الأسلوب الرقيق العذب الناعم، والمعنى أن الإنسان لما يدعو أهله أباه أسرته أولاده كيف يدعوهم؟ صحيح بده يدعيهم، لكن مو بالأسلوب الفظ، بكل أسلوب يشعر السامع بحب المتكلم له قد ما تستطيع، مو بالاصطناع. هذا في واحد مثلا بيسمع الكلام بيدعي ناس بيكون قلبه عم يتحرك غيظا منهم، بس عم يعمل فن، يعمل حاله عم يحبهم، ما لا يؤثر كلامه فيه. بدك تشعر، بدك فعلا بدك تكون عطوف على هذا العاصي، فعلا بدك تكون محب له، ولو عاصي ولو منحرف ولو ملحد. انا ليش انا اذا مالي ما عندي عطف على الملحد كيف انا كلامي بدي اثر فيه؟ اذا حس انك عدوه ما راح يستفيد منك ابدا، لكن بده يحس انك تحبه، من منطلق هذا الحب تدعوه يقول لك: والله هذا الانسان بيحبني، ولو ما بيعرف انه هذه مصلحتي لا يقول لي هذا الكلام. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى. ماذا قال له ابوه؟ قال: اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. تصوروا، والد ابراهيم غائب عن كل هذا المنطق، العصبيه والكبرياء والعناد والركون الى عادات القبائل، عادات الاباء والاجداد، كل هذا هو ديدنه. لذلك كل هذا المنطق ما دخل الى عقله، مثل ما ان البارحه ربما تنزلت الانوار اليك ولكن وجدت قلبك مليئا بالاثار فارتحلت من حيث نزلت. هكذا قال ابن عطاء الله. سمع هذه الأنوار كلها اتجهت من فم من؟ سيدنا إبراهيم. نعم الكلام الإشعاع نزل، لكن نزل مثل الكرة، صابت الجدار ورجعت، لأنه في شيء مغطى، هذا القلب مصفح بالرين كما قال الله عز وجل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. بعض الكلام هو أنه لا، أنا أعتذر والله عن سماع كلامك، إذا أنت ما بتبطل الخط لأرجمنك، يعني لأضربنك بالحجارة ولأطردنك. نعم وهجرني مليا، جرم خلص ما بتعيش عنده مني. هنا انتهى الأمر،
ما عاد في مجال.
نصحه وكرر وأعاد، ولكن الوالد اعتذر، مو بس اعتذر، اعتذر بالشكل الذي رأيته. هنا يعرفنا الله واجب الإنسان المسلم، شو بده يقول؟ بده يقول لا خلص أبي بطل، أنا على دينه هو على دينه، كلانا ينام تحت سقف واحد، لا أبدا. إذا اتخذ هذا الموقف خلص. نعم قال إبراهيم سلام عليك، ماشي خاف مثل ما بكتب، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حتى في هذه الحالة ما قال سيدنا إبراهيم بدك ترجمني أرجيك شلون بده يصير بكرة، والله غير يوم القيامة يصير فيه كذا وكذا وكذا. نعم يعني لا، عم بحكي كلام فعلا صورة بعض الدعاة اليوم. اي نعم لما انا بدي ادعي ناس الى الله ممكن اسمع كلام اقصى من هالكلام. ما بتعرفوا انه ياما دعاة بيحكوا كلام سيء؟ اي نعم هذا مو خرجه غير الله يغمق له، مو خرجه غير كذا، مو خرجه. انت مالك اذا انت مو خرجك تكون داعي، انت مالك انسان داعي الى الله عز وجل. سيدنا ابراهيم هو الداعي وعلمنا الله كيف تكون دعوته بكل انكسار وبكل خضوع. قال إذا أنت بدك تطردني لا يسعني إلا أن أسمع كلامك، سلام عليك. بهذا الشكل تركه، سلام عليك، بيني وبينك سلام. وبعدين شو كمان؟ أنت ما بدك تسمع كلامي، أنا كل اللي بقدر عليه إني أطلب من الله عز وجل يغفر لك، يغفر لك. بعد كل هذا فقهاء قالوا ليش يجوز الواحد يسلم على الكافر سلام عليه؟ ورد في الحقيقة في حديث البخاري أن رسول الله نهى المسلم أن يبدأ اليهودية والنصرانية بالسلام، قال لا تبدأوهن بالسلام وألجئوهم إلى مضايق الطرق. طيب هذه يتنافى مع قول سيدنا إبراهيم لأبيه سلام عليه. قال النخعي هذا هو الأصل، ولكن إذا رأيت أن سلامك على الكافر ييسر لك حوارك معه وإصغاءه إليك فلا بأس، صار في هون مصلحة. وإذا قامت بينك وبينه علاقة، جوار، علاقة مالية، أي شيء كان، واقتضت المصلحة أن تسلم فسلم. وقد روي أن سيدنا عبد الله بن مسعود مر بنصرانيا فسلم عليه، قال له كيف تسلم عليه وهو نصراني؟ قال إن للجوار حقا، أو إن للصحبة حقا. ولذلك فالحقيقة كلام سيدنا رسول الله صحيح، لكن إذا ما كان في جو دعوة، إذا ما في مصلحة، إذا ما في جوار، إذا ما في حق صحبة، هذا هو الأصل. ما في بينك وبينه شيء، واحد يهودي وانت مسلم ما في بينك وبينه اي علاقة، لا انت بتقول له السلام عليكم لا هو. لكن اذا اقتضى الامر فلا مانع، ومن هنا تجتمع الادلة كلها على هذا الشيء الذي قلناه. بعدين شو قال؟ سأستغفر لك ربي. الاستغفار ديروا بالكم يا اخوانا، الاستغفار غير الدعاء بالهداية. إذا أنا قلت عن واحد كافر اللهم اغفر له شيء، وإذا قلت اللهم اهديه شيء آخر. يجوز للإنسان أنه يقول اللهم اهديه، نعم قولا واحدا، مو بس بيجوز، لازم اللهم اهديه كل الكافرين، اللهم اهديه كل الملاحدين، اللهم اهديه كل الضالين، لازم نحكي.
بدون يعني لازم نحب لهم الهداية.
طيب.
أما الاستغفار
فلا،
لأنه معنى قولك اللهم اغفر لي هذا الملحد يعني يا ربي رغم أنه ملحد إلا تغفر، لهذا أنت عم تعارض قراره. شو بيقول الباري عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص هذا قرار، هذا غير قابل للنقض. لما بتقول لا لا يا ربي لا اغفر له، هذا الشيء يتنافى مع أدب العبودية لله عز وجل، فلا يجوز. قال العلماء
طيب كان شلون سيدنا إبراهيم استغفر؟
أجاب الباري عز وجل في سورة أخرى ماذا قال؟ وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. وعد قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا وعد، أنجز الوعد وهو لا يعلم. بعد ذلك علم أن الاستغفار لا، فأقلع سيدنا إبراهيم عن الاستغفار. ولذلك نحن إذا أشفقنا على كافر أو على ملحد مثلا، فرضوا أنه بعيد أو قريب أو من مكان يكون، ندعي له نعم ندعي له، لكن ما بتدعي له بأنه الله يغفر له رغم هو ملحد على حالته، وإنما تدعو له بالهداية. مثل ما كان سيدنا رسول الله كان يدعو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، كان يؤذوه يضربوه بيسيئوه بيعملوا ما يشاءون، سيدنا رسول الله مخطئ ما بيعرفوا مساكين لو بيعرفوا ما كانوا عندهم، يقول اللهم اهدي قومي فإنهم، لكن ما بيقول اللهم اغفر لهم على شركهم لا. نعم نقف عند هذه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتلاوة لم تكن.